اهلا بيكم في عيش وملح، وفي رابع حلقة من حياة الملك آسا.
راديو الملاحة.
في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا في عدد واحد بس الحقيقة، بس هو كان موضوع حساس في حياة الملك آسا، وهو خلعه لأمه معكة من انها تكون ملكة، وده كان بسبب عبادتها الغريبة وكمان ترويجها ليها. ومش بس خلعها من الملك، لا كمان كسر طبعا كل التماثيل بتاعتها وحرقها. شفنا ازاي ان ده كان موقف صعب وممكن يحصل حتى في حياتنا ونضطر ان احنا نواجهه زي آسا، او العكس بقى، نكون بشكل ما سبب عصرة لولادنا او الناس اللي متعلقين بينا، زي ما كانت الملكة او اللي كانت ملكة معك. هنكمل مع بعض مطرح موقفنا، سفر ملوك أول صح 15، وهنقرأ مع بعض عدد 14. وأما المرتفعات فلم تنزع إلا إن قلب آسى كان كاملا مع الرب كل أيامي. عشان افتكر بس، المرتفعات دي كنا اتكلمنا فيها كذا مرة قبل كده، هي عبارة عن أماكن الناس بتعملها عشان تعبد فيها ربنا. يعني في الأصل هي كانت معمولة عشان الناس تعبد فيها ربنا من غير ما يضطروا يروحوا الهيكل ويصلوا مع كل الشعب. وقبل حتى وجود الهيكل الناس عملت المرتفعات عشان تعبد فيها ربنا، ورغم ان ربنا كان رافضها برضو، بس كانت طبعا مشكلة اصغر بكتير قوي من مظاهر العبادات الغريبة التانية، لانهم اصلا كانوا بيعبدوا ربنا في المرتفعات دي، وسبب رفض ربنا ليها هي انه مع الوقت بيحصل مشكلتين كبار بسبب المرتفعات دي. اول حاجة ان الشعب بيتفرق ومش بيبقى جماعة واحدة، او بمفهوم دلوقتي جسد واحد، فربنا مش بيعمل بالشكل القوي والواضح زي اللي بيشتغل فيه والناس كلها متجمعة فيه. السبب التاني انه مع الفرقة دي بيبتدي كل واحد يعتمد بقى على دماغه وعلى طريقته او على مزاجه، فمع الوقت ده بيبتدي تتشوه اساسيات كتيرة في عبادة او علاقة الناس بربنا، لدرجة ان هو مع الوقت العبادة دي بتتطور انها تبقى من عبادة ربنا لعبادة آلهة تانية غريبة. عمر طبعا الحاجات دي كانت هتحصل، او على الاقل ما كانتش هتحصل بسهولة، لو الناس كلها متجمعة بتحارب الشيطان وحروبه مع بعض. آسا بقى يا اما استهان بالمرتفعات، او ما كانش شايف انها عاملة مشكلة قوي ساعتها، او كان حاسس انه اللي وصل له ده اصلا انجاز كبير، فما كانش عايز يحمل بقى على الشعب او على نفسه اكتر من كده. ايا كان السبب يعني، بس المهم ان باقي الآية بيفهمنا ان قلب آسا كان كامل مع ربنا كل ايامه، ودي الحقيقة شهادة يعني رائعة من الكتاب المقدس لأي حد، مش هنشوفها كتير، وبتفكرنا بشهادات الكتاب أو ربنا عن ناس كتير قوي، من ضمنهم داود اللي هو يبقى جد آسا، ده أول واحد يجي بعد داود يتقال عنه كده، رغم كل السقطات الكبيرة اللي كانت في حياة داود وشفناها، إنما شفنا وهنفضل نشوف إزاي أن ربنا دايما بيذكر داود، إزاي ده كان حبيبه وحياته كانت ماشية مع ربنا وقلبه كان كامل. والحقيقة دي نقطة بقى غاية في الأهمية وفي نفس الوقت معزية لأقصى حد، لأننا كتير قوي بسطحيتنا بنختزل علاقة الناس بربنا أو نظرة ربنا للناس أين كان بمواقف معينة أو أيام معينة، ونفتكر إن حياتنا بالنسبة لربنا هي عبارة عن آخر كام يوم، فلو عرفنا نظبطها كده ونخليهم حلوين وماشيين مع ربنا يبقى يعني كسبنا البريم وعملنا بقى اللي احنا عايزينه طول حياتنا، وبعدين روحنا لربنا. وبيجي في دماغنا نموذج للص اليمين، أو العكس بقى، لو حصل وملحقناش نرجع، او كنا ماشيين تمام طول عمرنا وجالنا وقت هيسنا كده وبعدين حصل ان احنا متنا في الحالة دي، يبقى خلاص كده لبسنا في شجرة. وما اكتر بقى النماذج اللي بنشوفها زي كده، ناس كانت كويسة وبعدين بعدوا وماتوا وهم بعاد، وبيجي في دماغنا النموذج بتاع شاول او يهوذا، فيجي بقى حد كمان عشان يريحنا ويطمننا، يقول لنا لا لا اطمن، ربنا بياخدنا واحنا في احسن وقت في حياتنا، فنرتاح ونهدى وخلاص يخلص الموضوع. طبعا لو اي واحد معدي كده وبيفكر ثواني في الكلمتين دول هيضحك علينا ويمشي، لان ببساطه طب ليه ربنا ما خدش الناس دي قبل ما يعملوا اللي عملوه؟ ما هم كانوا قبلها في احسن حالاتهم، سواء شاول او يهوذا او ناس كتير. والسؤال بقى اللي يجي وراه، طب ليه ربنا ما استناش لحد ما يتوبوا وياخدهم؟ ما اكيد طالما ما خدهمش في احسن وقت يبقى في احسن من كده جاي عليهم. يا جماعه ربنا اعمق من كده بكتير، وهو في اوقات كتير قوي حاول يفهمنا كده ان احنا بنبص للعينين للي ظاهر لينا، اما هو فبيبص للقلب. وعشان كده هنا في الآية اللي قريناها ما بيقولش ان اعمال آسا كانت كاملة كل ايامه، انما قلبه اللي كان كامل، قلبه اللي محدش في الدنيا يقدر يشوفه أصلا غير ربنا. لو رجعنا بقى تاني للنماذج اللي اتكلمنا عنها دي، على قد ما بنبص للص اليمين وبنحسده منتهى السذاجة مش بنبص للص الشمال. طب مين قالك انك مش هتكون زيه؟ ومين قالك انك هتاخد فرصة اللص اليمين أصلا؟ عشان اللي احنا مش بنشوفه هو قلوب اللصين دول كانت فين، مش في اللحظة دي وبس، إنما طول حياتهم. وإن على قد ما كان ممكن تكون أعمالهم متشابهة قوي في نظرتنا السطحية، إنما اتجاهاتهم كانت مختلفة. قلب كل واحد فيهم كانوا أبعد ما يكون عن بعض. واحد بيعمل خطية وهو آسف عليها، واحد مقتنع بيها وبيسعى لها، واحد مشتاق إنه يخلص منها فعشان كده أول ما جات له فرصة إنه يخلص منها أخدها، واحد مشتاق إنه يغطس فيها أكتر ويفضل عايش ليها، وعشان كده حتى لما قابل ربنا نفسه ولا فرق معاه في حاجة، بالعكس كمل تجديف عليه زيه وزي بقية الناس. واحد نفسه يتوب، واحد لو أخد 100 فرصة زي دي برضو مش هيتوب، مش عشان كان محتاج فرصة كمان، يمكن يحصل ويتوب، إنما عشان قلبه بعيد قوي عن ربنا. والحقيقة هو مش مشكلته كمان إنه هو بعيد، لا، ما البعيد يقرب، إنما المشكلة إنه ماشي في السكة التانية، مدي ظهره ربنا، ماشي في البعد. فكل يوم زيادة مجرد هيبعده أكتر عن ربنا. وده بقى النموذج التاني، شاول أو يهوذا، وربنا برضو أضرب قلوبهم وهيدينهم. بس لو مفكرين إنه حرام، وطب ما هو يمكن لو كانوا أخدوا فرصة تانية كانوا تابوا، يمكن؟ يمكن إيه؟ هو أنت فاكر إن ربنا مستنيك تقول يمكن؟ أو سايب احتمال لو واحد مش في المليون، لأ في اللانهاية، إنه يسيب حد أو يرفض حد كان ممكن يكون معاه؟ يا جماعة سيكوا شوية في محبة ربنا اللي خلقته وفي نظرته للناس، مش لأعمالها اللي احنا بنشوفها ولا لاحتمالات أعمالها حتى، إنما لقلوبها ما فيهاش يمكن دي. ليه بقى حكينا القصة الطويلة العريضة دي؟ يمكن يعني واضح اني بمهد ان باقي حياة آسا ما مشيتش بالشكل الجميل اللي هي بدأت بيه وفضلت طول عمره، بس خلونا دايما نفتكر بقى كلام الكتاب ان قلب آسا كان كامل كل ايام حياته. بعد كده يقول لنا كده في اعداد 15 و16، وادخل اقداس ابيه واقداسه الى بيت الرب من الفضة والذهب والآنية، وكانت حرب بين آسا وبعشة ملك اسرائيل كل ايامهم. لحد هنا الكلام عادي مفيش مشكلة، آسا ابتدى يدخل لبيت ربنا ذهب وفضة بدل اللي اتنهبوا على ايدين شيشق ملك مصر في عهد رحوا بعام جده لو نفتكر. وبعدين يحكي لنا انه في الفترة دي قامت زي حرب او فترة حروب، يعني واضح انها هتكمل لباقي حياة آسا مع واحد اسمه بعشة اللي هو بقى ملك اسرائيل. بسرعة كده عشان نفتكر، احنا كان عندنا في الاول يا ربعام ملك اسرائيل، وده عاصر رحوا بعام في مملكة يهوذا، ومن بعديه أبيام، ومات في السنة التانية لحكم آسا. يعني يا ربعام فضل عايش طول حياة رحبعام وأبيام ولحد تاني سنة في حكم آسا. بعد يا ربعام بيجي ابنه نداب، وده لسه ما كلمناش عنه ومش هيطول أصلا، بيقعد سنتين وبياخد منه الحكم بعشة ده. وهنحكي يعني تفاصيل أكتر عن اللي حصل في مملكة إسرائيل في الوقت ده، بس بنحكي بسرعة كده عشان محدش يتلخبط. طبعا مش محتاجين نقول ان سواء بعشة او اي حد هيحكم اصلا في مملكة اسرائيل فهم كلهم ما يتخيروش عن مؤسس المملكة دي اصلا اللي هو يربعام، كلهم اشرار وبعاد عن ربنا، والاختلاف الوحيد اللي هنلاقيه بينهم وبين بعض يعني هو مستوى الشر مش اكتر. طيب آسا اللي معاه ربنا بتقوم حرب بينه وبين بعشة اللي بعيد تماما عن ربنا. لو نفتكر من كام حلقة آسا عمل ايه مع الجيش الضخم بتاع الكوشيين وازاي انه هزمهم بسبب اعتماده على ربنا. دلوقتي العدو اصغر بكتير، الحرب مش بنفس الخطورة بتاعت الحرب اللي فاتت، يعني نقدر نقول اصلا انها كانت زي مناوشات او اضطرابات ما بين المملكتين، وده طبيعي اصلا لان هما كانوا مملكة واحدة. طيب هيعمل ايه بقى آسا المرة دي؟ هنكمل بقى بس من سفر اخبار ايام تاني اصحاح 16 عشان هلاقي تفاصيل اكتر من اللي موجودة في ملوك اول. هنقرأ أعداد 1-6، بيقول كده: في السنة 33 لملك آسا صعد بعشة ملك إسرائيل على يهوذا، وبنى الرامة لكي لا يدع أحدا يخرج أو يدخل إلى آسا ملك يهوذا. بعشة لقى ان ابتدى ناس كثيرة من مملكة إسرائيل تروح لمملكة يهوذا بسبب انتصارات آسا، وعشان بان قوي ان هو ماشي مع ربنا، فراح باني مدينة جديدة ما بينهم عشان تجذب أي حد مش مبسوط في مملكة إسرائيل بدل ما يروح لمملكة يهوذا. عمل إيه بقى آسى؟ يقول كده: وأخرج آسى فضة وذهبا من خزائن بيت الرب وبيت الملك، اللي هو كان قاعد يجمعها ويحطها في الخزائن دي، وعمل بيها إيه بقى؟ وأرسل إلى بنهدد ملك أرام الساكن في دمشق قائلا: إن بيني وبينك وبين أبي وأبيك عهدا. العهد ده لو نفتكر اللي كان عامله سليمان مع ملك أرام برضه، هو ده: قد أرسلت لك فضة وذهبا، فتعالى أنقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل فيصعد عني. يعني بيحاول يعمل تحالف مع ملك أرام ضد ملك إسرائيل. فسمع بنهدد للملك آسى وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل، فضربوا عيون ودان وقابل المياه وجميع مخازن مدن نفتالي. فلما سمع بعشا كف عن بناء الرامة وترك عمله. نجح يعني آسى في الخطة بتاعته. فأخذ آسى الملك كل يهوذا فحملوا حجارة الرامة وأخشابها التي بنى بها بعشا، وبنى بها جبع والمصفاة. كمان أخذ المواد اللي هو كان هيبني بها المدينة الجديدة دي وراح بني بها مدن لي. آسى اتصرف عكس اللي كنا متوقعين، بدل ما يروح لربنا يستنجد بيه من بعشا زي ما عمل قبل كده، لا ده أخذ الذهب اللي كان اداه ربنا وراح اداه لبنهدد ملك أرام عشان يخلصه من بعشا. واضح ان آسى شك واعتمد على دماغه، وعشان نقربها لينا اكتر، هو عمل زينا وهو اعتبر ان دي مشاكل في العالم فلازم تتحل بطريقة العالم، ربنا ملوش دعوة اصلا. يعني حاجة لو فكرنا فيها شوية غالبا هنلاقي نفسنا بنوع فيها كتير، ان احنا نطلع ربنا برا مشاكل كتير قوي في حياتنا بفكرة انها مش تبع ربنا وربنا مش عارف يحلها. وده بقى اللي بنشوفه، ان احنا نحل مشكلة اكبر. آسى عشان يتخلص من بعشا اولا راح مخرج كل الذهب والفضة اللي كانوا في خزائن بيت الرب، وكمان اتحالف مع حد ملوش اي علاقة بربنا عشان يحل مشكلته. هل بقى ربنا هيسيب آسى كده؟ هنشوف مع بعض. هنقرا اعداد 7-9. وفي ذلك الزمان جاء حناني الرائي الى آسى ملك يهوذا وقال له: من اجل انك استندت على ملك ارام ولم تستند على الرب الهك، لذلك قد نجا جيش ملك ارام من يدك. ألم يكن الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات وفرسان كثيرة جدا؟ فمن أجل أنك استندت على الرب دفعهم ليدك. بيفكروا بالموقف اللي هو عمله قبل كده، وبعدين بيقولوا آية حلوة قوي: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. شوفوا برضو بيقول قلوبهم مش أعمالهم، وبعدين يقولوا: فقد حمقت في هذا حتى أنه من الآن تكون عليك حروب. ربنا بعت لآسى نبي اسمه حناني عشان يفكروا باللي حصل قبل كده ويقارنوا باللي هو عمله دلوقتي، وبيقول له انه بسبب اللي انت عملته ده، حاجة غريبة قوي، مش جيش مملكة اسرائيل، لا جيش ارام اللي انت اعتمدت عليه ده نجي من ايدك. يعني من الاخر انت كنت اقوى من الجيش اللي انت اتسندت عليه عشان ربنا معاك، والجيش ده انت اديت له الذهب والفضة بتاعت ربنا فانت قويته على نفسك وبقى هو اللي مسيطر عليك. وده طبيعي اللي بيحصل لما بنسيب ربنا ونلجأ لحد في العالم عشان يطلعنا من اي مشكلة. بنحل مشكلة وريتنا حتى بنحلها، لا احنا بنأجلها اصلا، فبنأجلها وبنركب نفسنا جميلة لحد ما يستاهلش، ومش بس كده، لا بنخليه اقوى مننا ويتحكم فينا بعد كده. مش شرط يا جماعة يعني الموضوع يبقى بشكل مادي ان حد هيبتزنا يعني او هيزلنا باي شكل، انما كفاية ان احنا بنضيع سلطاننا اللي هو على اي حاجة في العالم بايدينا، لاننا بنروح صراحة نعلن ضعفنا واننا محتاجين الدعم من شخص عادي زينا. ازاي بعد كده تفتكروا ممكن نكلم الشخص ده عن ربنا او عن قوة ربنا او عن اتكلنا عليه؟ ازاي اصلا ممكن نكلم اي حد بعد كده؟ ابسط حاجة هيقولها اللي هنكلمه ده: انت نفسك يوم اتزنقت ما رحتش لربنا، انما جريت على واحد تاني في العالم، ازاي عايزني اصدقك وامشي ورا كلامك؟ شفتوا ازاي بقى ممكن بحلولنا ونخرج ربنا بره اي مشكلة ونعتمد على حد عادي زينا اننا نعمل مشاكل اكبر بكتير قوي؟ عشان كده ربنا ما كانش بيبالغ لما بيقول كده في أرميا 17 عدد 5: هكذا قال الرب: ملعون الرجل الذي يتكل على انسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه. عمل ايه بقى آسى بعد كده؟ هل فاق ورجع زي ما حصل مع داود جده الاكبر؟ هنعرف الحلقة اللي جاية. نشوفكم. راديو ملاح.